أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 43 بعد 100 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية، وعلى وجه الخصوص مع سلسلة شبهات الصوفية، ونحن بوجه أخص حديثنا عن العقيدة الصوفية بعد الكلام عن الألوهية عند الصوفية والنبوة عند الصوفية. تحدثنا عن الولاية عند الصوفية، ذكرنا الولاية عند الصوفية وما لها من معاني غامضة ومعاني غريبة، ثم أردفناها بكرة من الحق أو بحجة من الحق في بيان معنى الولاية ومن هم الأولياء وما هي درجاتهم. في كلام ملؤه الوضوح من كتاب الله تعالى أو من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويتبع الكلام عن الولاية الكلام عن الكرامة. فطالما ارتبط الحديث عن الأولياء بالكرامات، والناس في حديثهم عن الكرامة ما بين مفرط أو مفرط، ما بين موسع أو مضيق، وقل من جمهور المسلمين من عرف الوسطية ولسان الحق في قضية الكرامة. وكما أبعد المتصوفة في تعريفهم للولاية وبيان معنى الولي وصفات الأولياء، واعتقاد أن الولاية بالتبيين وأنها بالكرامة، وأن الولاية بمن علت قبته وعظم ضريحه واستبان أمره وكشف ستره إلى آخر ما ذكروه في هذا البراق. ورأينا أن الولاية في كتاب الله عز وجل لا تعدو إلا أن تكون إيمانا وتقوى كما بينتها آية سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ومن خلال هذه الآيات رأينا إشارات عن الكرامة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة كالذي رأيناه من خلال قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ويشير القرآن الكريم إلى الكرامة أيضا في مثل قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. عند حديثي عن الأولياء كانت هذه الإشارات القرآنية عن الكرامة، ولكن الكرامة عند الصوفية لها معاني أخرى تختلف عما أشار إليه القرآن أو صرحت به سنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. قلت كما أبعد الصوفية في فهمهم للولاية وتعريفهم للأولياء، كذا أبعدوا وضلوا في فهمهم لقضية الكرامة ومفهوم الكرامة. فالكرامات عند الصوفية فاقت المعجزات، ولم لا؟ وقوم زعموا أن الأولياء أفضل من الأنبياء، وأن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، فلا غرابة إذن أن تكون كرامات الأولياء أكبر من معجزات الأنبياء. فرأيتم في ضلال الصوفية عند الكلام عن تعريف الأولياء بأنهم جعلوا الولي فوق النبي والرسول، قالوا والنبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، والنبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي. فالنبوة والرسالة دون الولاية، وجعلوا الترتيب هكذا: الولاية أعلى درجة، والنبوة دونها، وهذه النبوة فويق، تصغير فوق، فويق الرسالة أو النبي فويق الرسول، عكس ما نعرفه وما تعلمناه أن الولاية درجة أقل وأعم، وفوقها النبوة، وأعلى منها الرسالة. ولذا فكل رسول نبي، وكل نبي ولي، وليس كل ولي نبيا، ولا كل نبي رسولا. عكس القضية ترتب عليها عكس قضية الكرامات، فجعلوا كرامات الأولياء أفضل من معجزات الأنبياء. وسمعتم قولة الدباغ، هو يقول: أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. ولذا جعلوها حقيقة وشريعة، وجعلوا علم الشريعة يأتي عن طريق وصفة أو بوصفة جبريل عليه السلام، أما علم الحقيقة فعلم لدني يتصل بالله مباشرة أو يأتي من الله مباشرة. فإذا بالولي يقول: حدثني قلبي عن ربي. وقال في هذا آخر: خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. رأينا هذا في ضلالات الصوفية عند تعريف الأولياء، ترتب عليه ضلال في كرامات الأولياء أيضا. فهذا عبد الرؤوف المناوي صاحب الكواكب الذرية، صاحب الكواكب الذرية، يذكر في كتابه أنواعا من الكرامات عند الصوفية، فيقول: النوع الأول أي من الكرامات إحياء الموتى، إحياء الموتى وهو أعلاه. فمن ذلك أن أبا عبيد اليسري غدا ومعه دابة فماتت، فسأل الله أن يحييها، فقامت تنفض أذنيها. وأن مفرج التمامين أحضر له فراخ مشوية، فقال: طيري بإذن الله تعالى. فطار ووضع الكيلاني يده على عظم دجاجة أكلها وقال لها: قومي بإذن الله. فقامت. ومات تلميذ لأبي يوسف الدهاني، أو تلميذ من تلاميذ أبي يوسف الدهاني، هذا مات له ولد، فجزع عليه فقال له الشيخ: قم بإذن الله. فقام وعاش عمرا طويلا. وسقط من قطع الفارق طفل فمات، فدعا الشيخ له فأحياه الله. فهذا أول نوع من الكرامة، إحياء الموتى. ويقول الكلابيزي: أجمعوا على إثبات كرامات الأولياء كالمشي على الماء وكلام البهائم وطي الأرض وظهور الشيء في غير موضعه. ومن كراماتهم التصرف العام، التصرف العام في الكون، وبالذات الأربعة الأقطاب أو الأقطاب الأربعة. وتسمع أنت دايما العوام يقول لك الأربعة، الأقطاب الأربعة المدركين الكون، المدركين الكون، دي مش عارف أنا. فمنه إيه؟ التصرف العام والحكم الشامل العام في جميع المملكة الإلهية، وله بحسب ذلك الأمر والنهي والتقرير والتوبيخ والحمد والذم. جواهر المعاني. وهكذا تدين الصوفية، بأن من أوليائها من يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، وهي نفس المعجزات التي من الله عز وجل بها على إبراهيم عليه السلام وعيسى عليه السلام، وعلى الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. وتزعم الصوفية أن من كراماتها أن شيوخها يقولون للشيء كن فيكون، فهم يملكون كلمة التكوين التي يكون، التي خاصة بالله عز وجل، هذه يملكها شيوخ الصوفية وأوليائها. لأن المسألة لما ترجعها لوحدة الوجود والاتحاد والحلول، ما هو قال له: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف. فيعني عدم وجود ضوابط خلي المسألة: الولي هو الله، الله هو الولي، ومعرفة الولي أصعب من معرفة الله، ولو كشف الولي للناس لعبدوه. وبالتالي يعني شيء بسيط انه يملك كلمة التكوين، واي شيء محتاجه يقول له كن فيكون. فيتحدث احدهم عن الولي الذي استخلفه الله فيقول: انه خليفة يملكه الله كلمة التكوين،
متى قال للشيء كن كان من حين. كلام لعلي بن حرازم في كتابه جواهر المعاني. ويقول أبو السعود إن أبا السعود له جاه ومنقب، من جاء عنده لا يرد طلبه، كذا كتب على مقامه في مصر القديمة. يقول أبو السعود، لذلك أي امرأة عاوزة تحمل على طول يوم الثلاث راحة عند أبو السعود، عاوزة تخلف تلاقيها عند أبو السعود، عاوزة تتجوز تلاقيها عند سيد أبو السعود. ليه؟ إن أبا السعود له جاه ومنقبه، من جاء عنده لا يرد طلبه. أبو السعود ده بيقول لنا إيه هنا في القضية بتاعتنا في الكرامة التي تخصه؟ يقول إن الله أعطاني التصرف منذ 15 سنة وتركناه تصرفا. ربنا أعطاه التصرف في الكون من 15 سنة، يقول له أنت يا أبا السعود تصرف في الكون كما تشاء وافعل به ما تريد. يقول ولكن تركناه تصرفا. عارف لما تكون يعني انت كده من قربان من حاجة، تركناه تظرفا. يعلق ابن عربي على هذا بقوله وأما نحن فما تركناه تظرفا وإنما تركناه لكمال المعرفة. أبو السعود ما مش فاهم القضية كما ينبغي، وراجل يعني ربنا يديله الملكوت زي ما يقول لك ايه رأيك يا فلان انت هنعرض عليك يعني الامامه العظمى مثلا. لا 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 انا مش فاضل الموضوع ده والله، انا مش مستعد. فده ابو السعود بيقول تركناه تصرفه. طب وابن عربي قال القضيه عندنا اكبر من كده، مش فاضل الكلام ده دلوقتي. اما نحن فتركناه لكمال المعرفه. شرع ماذا كان يعمل الله وأبو السعود يتصرف في الوجود؟ هكذا يريد الصوفية أن يجعلوا من أوليائهم شركاء لله جل في علاه. يعدد ابن عربي أنواع الكرامات فيقول ومنها سماع نطق الجمادات على مراتب نطقها، ومنها مكالمتهم للملأ الأعلى ومحادثتهم له. الأولياء منهم يحبوا يتكلموا مع الملأ الأعلى، يعني يشاوروا كده إشارة خفيفة، وبعدين مش هم اللي يطلعوا له الملأ الأعلى إيه؟ زي الكرامة بتاعت الشيخ اللي يقول له أنت مش ناوي تحج إن شاء الله؟ قال له حج ليه؟ قال له أنا لما أحب حج مش أنا اللي أروح للكعبة، ده الكعبة هي اللي هتجيني، ومش أنا اللي أطوف بالكعبة، ده نعبد والكعبة تقعد تطوف حواليا. إيه الحكاية؟ ومن كراماتهم طوافه بالملكوت، يخاطب صوفي ربه بقوله إن قوما طلبوك فأعطيتهم ضي الأرض والمشي على الهواء وكنوز الأرض فانقلبت لهم الأعيان. ثم يتحدث عما أنعم الله عليه، عما أنعم عليه به ربه، فيقول أدخلني في الفلك الأسفل فدورني في الملكوت السفلي فأراني الأراضي وما تحتها إلى الثرى، ثم أدخلني في الفلك العلوي فطوف بي في السماوات وأراني ما فيها من الجنان إلى العرش، ثم أوقفني بين يديه فقال لي سلني أي شيء رأيت حتى أهبه لك، فقلت يا سيدي ما رأيت شيئا أستحسنه فأسألك إياه. ما رأيت شيئا أستحسنه فأسألك إياه، ولا حتى استحسن العرش ولا استحسن الجنة. طيب ما في صوفي سمع النبي عليه الصلاة والسلام، سمع النبي يعني سمع حديث النبي بيقول أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. فبقول وين كانت الجنة والنار؟ بقول له أسألك رضاك بس وأعوذ بك من سخطك بس، إيه الجنة والنار؟ فهو ده صاحبنا برضه ربنا أراك الجنات. وبعد يقول له استنى أي حاجة، قال له وأنا شايف حاجة كويسة عشان أسألك إياها. مفيش حتى الجنات مش كويسة؟ ما استحسنت شيئا حتى أسألك إياه. يا شوف بقى اسمها ايه بيسموها ايه يعني؟ الكلام اللي مش عاجبهم النبي محمد عليه الصلاه والسلام. ومن الكرامات ايضا عندهم انهم يخاطبون الموتى وانهم يملكون الجنه والنار. يزعم الدسوقي هذا صاحب المقاله السابقه فيقول أنا بيدي أبواب النار أغلقتها وبيدي جنة الفردوس فتحتها، من زارني أسكنته جنة الفردوس، وما كان ولي متصلا بالله إلا وهو يناجي ربه كما كان موسى يناجي ربه. أنا كنت بتعجب المقولة المشهورة عن عباد البدوي اللي يقول لك من زار ضريح البدوي 7 مرات فكأنما حج لله 7 حجات وفي رواية 70. أما الدسوقي اللي زوره حجا أو ميتا طبعا، فده يعني أن يسكنه جنة الفردوس. بسيطة ازاي؟ يدوب يعني تذكرة أتوبيس أو قطر لغاية الدسوق وتضمن الفردوس الأعلى. يا سلام، حاجة سهلة أوي. هذه أنواع من الكرامات عند الصوفية، إحياء موتى، كلمة يملكون كلمة التكوين، تطوى لهم الأرض، بيدهم الجنة والنار، يطوفون في الملكوت، إلى آخر ما قالوه. واسمع نماذج على سبيل المثال للحق، لأن كتبا عند الصوفية تناولت كرامات الأولياء مثل الطبقات الكبرى للشعراني، يعني تجد فيها العجب العجاب. وأيضا الإبريزي الدباغ وجامع الأصول في الأولياء طبقات الصوفية للسلم في الكتب، هذه نماذج من كرامات الأولياء عجيبة. أحاول أن أخفف من حدة ألفاظها قدر الاستطاعة حياء وأدبا وليس تغرفا كما قال صاحبنا. إذا ما قدر لك أن تطلع على كتاب طبقات الصوفية الكبرى للشعراني فإنك ستجد من عجيب الكرامات كرامات الصوفية الكثير والكثير مما يبشر به صاحب الكتاب ويكافح ويناضل في سبيل الدعوة إليه. والعجيب أنك ترى الشعراني وهو يذكر الكرامة يعقب على ذكر كل اسم صوفي بعد ذكر كرامته ولو تمثلت في فاحشة أو كبيرة أو أمر منكر بأن يقول رضي الله عنه وأرضاه. اسمع إليه وهو يبشر بهتك العورة على أنها كرامة، يقول ومنهم أي من الأولياء الكبار عند الصوفية ومنهم الشيخ إبراهيم العريان، وكان يطلع المنبر ويخاطب الناس عريان فيقول السلطان عن السلطان ابو العز ودمياط وبابلوك وبين الصورين وجامع طولون. الحمد لله رب العالمين. فيحصل للناس انبساط عظيم جدا. فنقول هذا ابراهيم العريان وهو يقول هذا الهذيان لا يكتفي بهذا بل يتجرد من ثيابه ليخطب في الناس عريانا. فمن رفيق الروحانية بعبير القدسية من هذا الولي العظيم على حشد محدود من الناس أن يمتن عليهم بعورة مكشوفة وأن يقول لهم هذيانا مقبولا. تخيل مشهد الولي يبارك المصلين بهتك عورته. تصوره وهو يصعد إلى المرات الأخيرة على المنبر يوم الجمعة حتى إذا أنعم الشهود فيه الأفكار وحدقوا إليه الأفكار ورموا إليه بالقلوب ابتغاء موعظة هادية هتك الستر عن عورته تفضلا منه وتكرما. وبدلا من أن يعظهم بموعظة تصلهم بأسباب السماء وتجعلهم يتقون الله هو يسمعهم ذلك الهراء المقبول وهو متهتك السوى مكشوف العورة يقول بين السورين باب اللوك والسلطان أبو العلة والحمد لله رب العالمين. إننا نعرف من كتاب الله تعالى أن الآدمية عوقبت على ذنبها الأول بكشف السوء. قال الله في قصة آدم عليه السلام وحواء بعد أكلهما من الشجرة ووسوست الشيطان لهما فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يصفان عليهما من ورق الجنة الآيات. فماذا يريد الشعراني من ذي؟ وهل غاب عن هؤلاء الأولياء والأبطال؟ غاب عنهم قول الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. أولا يؤمن هؤلاء الأولياء بقول الله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أما علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس للجمعة أحسن ثياب وكان يجعل عباءته ليوم جمعته ولصلاة العيدين ولملاقاة الوفود صلوات ربي وسلامه عليه ومع ذلك فهذا نوع من الكرامة يذكره الشعراني لشيخه إبراهيم العريان، ويزيد الأمر انتكاسة حيث يقول: وكان الشيخ يخرج الريح بحضرة الأكابر، ثم يقول: هذه ضرسة فلان، ويحلف على ذلك فيخجل ذلك الكبير منهم. الحقيقة نحن نعجب من الشعراني ذلك الكبريت الأحمر والمسك الأصفر والقطب الرباني والهيكل الصمداني والمعدن اللي وهو يذكر هذه الكرامات ويقدس خطايا الصوفية، فها هو يقدس عري شيخه ويقدس حذيانه، ثم يجعل من كراماته بهت البريء بذنب افترى هو شريرته، انها خطيئة ذوقية يستحي الانسان منها او يمجها الذوق حتى ذوق الخنفسان، فاذا بالشيخ يرتكب هذه الخطيئة الذوقية فيخرج الريح أو الضربة بجوار الأكابر، أقول هذه ضربة فلان، فيستحل الكذب المفضوح العريان مقسما بالله على صدقه ويعلم الله أنه كاذب، ولكنها الكرامة. فكأن كذب الأولياء عند الصوفية ليس كذبا، ولذلك احتال الصوفية في هذه الخطايا، إن كذب الولي أو كشف عورته أو كذا، هذا الدباغ يقول في كشف العورات: إن غير الولي إذا انكشفت عورته نفرت منه الملائكة الكرام. والمراد بالعورة العورة الحسية والعورة المعنوية التي تكون بذكر المجون وألفاظ السفر، يعني كالذي حدث من إبراهيم العريان. وأما الولي فإنها لا تنفر منه إذا وقع له ذلك، لأنه إنما يفعل ذلك لغرض صحيح، فهو يترك ستر عورته لما هو أولى منه. ما هو أولى منه؟ يعني خلع ثيابه وغطى عريانا وتعرى هو. نحن كنا نعيب على المقولة التي في الإنجيل: من ضربك أو لطمك على خدك الأيمن فأذن له الأيمن، ومن أراد أن يأخذ رداءك فأعطيه إزارة. ليه يعني يعطيه إزارة ويمشي عريان ليه؟ أي دين أي شرع يقول لك واحد عاوز الرداء يعطيه كمان الإزارة تمشي عريان؟ فأنت معك إزار ورداء، هو عريان، اديله الرداء يستر عورته وانت ويجعله هو إزار وانت معك إزار، انما تدي له الرداء وتخلع له الازار وتقعد انت عريان هو يبقى بالرداء وازار. يقول لك الولي لما الصوفي لما يمشي بالعوره له بذلك مقصد صحيح. طيب وان شاء الله والضربه يعني هيعمل ريحه طيبه في الجو يعطر الاجواء العامه والخاصه، هي عن المقصد الشرعي الثاني الراقي الذي يتكلم عنه هذا الدباغ. فلقد جعل الشعراني هذه الكرامة خاصة بالعريان، وأما الدباغ فيجعل من كشف العورة دستورا في الولاية للصوفي، يعني يوم أي واحد ولي صوفي يتعرض له قانون خاص. أما الكمشخلي فيقول: والرحمانيون وهم ثلاثة أيضا وهم عند الوحي يجلسون عرايا، عند الوحي يجلسون عرايا وهو يسمعون الوحي ويفهمون المراد منه. فتأمل هذا وتعجب من كرامات الصوفية التي يمجها أي ذوق ذليل. ومن كراماتهم أيضا يقول الشعراني عن شيخه الغمري: ودخل عليه سيدي محمد بن شعيب فرآه جالسا في الهواء وله سبعة عيون ويقول عن الشيخ أبي عز تدخل عليه فتجده جنديا، ثم تدخل عليه فتجده شبعا، ثم تدخل عليه فتجده فيلا، وكان يقبض من الأرض ويناول الناس الذهب والفضة رضي الله عنه وأرضاه. كما زعم الشعراني أن ذلك الشيخ المتطور إلى فيل وإلى سبع وإلى كلب وإلى وإلى قد قطعه بعض الناس بسيوفهم وأخذوه في تليه، هو لا يقول تليه، وأنا أعرفها في العامية هكذا، كنا لما نقصد الأمح نحط الأمح في التليه الشوارع الأرض، بس لما يبقى صوف يسموه تليه. فقطعه بعض الناس بسيوفهم وأخذوه في تليه، ثم أصبحوا فوجدوا الشيخ حيا جالسا. نعم رضي الله عنه وأرضاه، ما تنساش رضي الله عنه وأرضاه، الله يكرمك. بل هناك خطايا وجرائم تفسد الصبي على أمه الطهور، وتستحي البغي أن تهمس به في حانتها المعربدة. يعدها الصوفية كرامات للأولياء، يعدها الصوفية كرامات للأولياء عندهم. فقرأ ما سجله الشعراني من كرامات شيخه علي وعيش وأبي خوذة، فيقول عن أبي خوذة: وكان رضي الله عنه إذا رأى امرأة أو أمردا راوده عن نفسه وحسس على مقعدته، سواء كان ابن أمير أو ابن وزير، ولو كان بحضرة والده أو غيره، ولا يلتفت إلى الناس، رضي الله عنه وأرضاه. كما كان يزعم أن علي وحيش هذا كان يرغم صاحب الدابة على أن يستذلها له لاقتراف جريمته. كيف تكون هذه العظائم والمنكرات كرامات؟ ولماذا حرمها الله في دينه إذن؟ ولماذا عاقب الله قوم لوط إن كان هذا من الكرامات عند أولياء الصوفية؟ وهذا يوسف بن الحسين الخراز يقول في كرامته أو في الكرامات أو يذكر هذا الأمر عند الصوفية: نظرت في آفات الخلق فعرفت من أين أتوا، ورأيت آفة الصوفية في صحبة الأحداث ومعاشرة الأضداد وأرقاق النسوان. إنه لا يعترف بعدها بتلك الخطايا فيقول: كل ما رأيتموني أفعله فافعلوه إلا صحبة الأحداث فإنه أفتن الفتن. ويقول: عاهدت ربي أكثر من 100 مرة ألا أصحب حدثا ففسخا على أحسن الخدود وقوام الخدود وغنج العيون، وما سألني الله تعالى معهم عن معصية. يقول الخراز هذا إنه رأى إبليس في النوم فقال له: تركت لي فيكم لطيفة. قلت: ما هي؟ قال: صحبة الأحداث. قال أبو سعيد: وقل من يتخلص من هذا بين الصوفية. كما يقول الدباغ: رأيت وليا بلغ مقاما عظيما، وهو أنه يشاهد المخلوقات الناطقة والصامتة والوحوش والحشرات والسماوات ونجومها والأراضين، وكرة العالم بأسرها تستمد منه. ويقول الكلام الثالث: وكرة العالم كلها تستمد منه، ويسمع أصواتها وكلامها في لحظة واحدة، ويمد كل واحد بما يحتاجه ويعطيه ما يصلحه من غير أن يشغله هذا عن ذاك. الله أكبر، ماذا أبقى لله؟ ماذا أبقى لله؟ يصف عبدا بصفات الربوبية والألوهية، وهذا الدباق صاحب الإبريق يجعل وليه إلها، فهو يعلم كل شيء عن كرة العالم التي تستمد منه، وهو يسمع أصواتها ومناجاتها وكلامها في لحظة واحدة، لا يخفى عليه شيء من أمرها. أليس هذا هو من صفات الله جل وعلا؟ ثم هو يمد كل واحد بما يحتاج ويعطيه ما يريد. ألم يقل الله عز وجل في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهذا الولي يمد كل إنسان بما يحتاج. سبحان الله، كنت أعجب وأنا أسمع نقيب النقباء، نقيب النقباء الشيخ البدوي، سيد البدوي شيخ العرب، في مولد البدوي وهو يقول: البدوي قطب الأمطار، من دعاه في البر أو البحر أجاب. أقول: ماذا ترك لرب الأرباب؟ ماذا أبقى للملك الوهاب؟ عجبا لشرك فاق شرك المشركين الأول، كانوا إذا ركبوا البحر وارتطمت السفينة بالأمواج لا يلجؤون لا إلى هبل ولا إلى اللات ولا إلى عزى، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وهذا يقول: من دعاه في البر أو البحر أجابه. فأي الشركين أكبر وأي الوثنيتين أخطر؟ قل أبو يزيد البسطامي أو أبو اليزيد البسطامي: رفعني الله فأقامني بين يديه وقال لي: يا أبا يزيد، إن خلقي يحبون أن يروك، إن خلقي يحبون أن يروك، فقلت: ربني بوحدانيتك وألبسني أنانيتك وارفعني إلى أحديتك، حتى إذا رآني خلقك قالوا: رأيناك لتكون أنت ذاك ولا أكون أنا هناك. ويحكي الشعراني مرة أخرى كرامات سيده العجمي فيقول: وقع بصره على كلب فانقادت إليه جميع الكلاب، وصار الناس يهرعون إليه في قضاء حوائجه، وصار الناس يهرعون إليه أي إلى الكلب في قضاء حوائجهم. فلما مرض ذلك الكلب اجتمع حوله الكلاب يبكون، فلما مات أظهروا البكاء والعويل، وألهم الله تعالى بعض الناس فدفنوه، فكانت الكلاب تزور قبره حتى ماتوا. فهذه نظرة إلى كلب فعلت ما فعلت، فكيف لو وقعت على إنسان؟ يزعم الشعراني كذلك أن العجمي إذا خرج من خلوته فكل من وقع عليه نظر انقلبت عينه ذهبا خالصا، وهذا معناه أنه رجل شديد الخطورة على الإنسانية. فكيف يكون وليا من يكون سببا في حرمان الناس من نعمة البصر؟ وكيف يكون وليا من هو نكبة على المجتمع؟ ثم كيف يحدث هذا الأمر الخالص الخطير في غيبة كتب التاريخ الموثوق بها، مع أنها سجلت أحداثا أقل شأنا؟ أما طاغوت التيجانية الأول أحمد التيجاني فإنه يزعم ما يأتي، يقول: أخبرني سيد الوجود يقظة لا مناما. والصوفية يزعمون أن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة ممكنة، ما هي في المنام فقط. أخبرني سيد الوجود يقظة لا مناما أن كل من أحسن إليك بخدمته أو غيره، وكل من أطعمك وكل من أطعمك يدخلون الجنة بلا حساب وبلا عقاب. فسألته لكل من أحبني ولكل من أحسن لي بشيء من مثقال ذرة ومن أطعمني طعاما كلهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. وسألته لكل من أخذ عني ذكرى وأن تغفر لهم جميع ذنوبهم ما تقدم منها وما تأخر وأن يرفع الله عنهم محاسبته على كل شيء وأن يكونوا آمنين من عذاب الله من الموت إلى دخول الجنة وأن يكونوا جميعا معي في عليين في جوار النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي صلى الله عليه وسلم ضمنت لهم هذه ضمانة لا تنقطع حتى تجاورني أنت وهم في عليين. هذه ليست كرامة للتيجان وحده، هذه كرامة للتيجان ولمريديه وتلامذته ومن أخذ الورد عنه ولأهل من أخذ الورد عنه ولمن أحبوهم ولمن عرفوهم. يبقى لسه في حد بائد. سبحان الله، الله سبحانه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة ابنته اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيء، يا فاطمة اعملي فإني لن أغني عنك من الله شيئا. وتشهد امرأة جميلة لصحابي جليل عند موته بقولها أشهد أن الله قد أكرمك، فيقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم معاتبا يضع الصواب مكان الخطأ وما يدريك أن الله قد أكرمه وإني لأرجو له الخير والله إني لرسول الله ولكني لا أدري ما يفعل بي غدا. أما التيجان فقد قرأت قوله وسمعت كلامه فبما تحكم عليه غير أني أضع إصبعك على قوله وكل من أطعمك لأريك مبلغ حرص الصوفية على انتهاب أقوات الناس وأكلهم أموال الناس بالباطل. يقول المصطفي لو أن العرش وما حواه 100,000,000 مرة في زاوية من زوايا قلب العارف لما أحس به. فقلب العبد الخصوصي بيت الله وموضع نظره ومعدن علومه وحضرة أسراره ومهبط ملائكته وخزانة أنواره وكعبته المقصودة وعرفاته المشهودة، كل هذا قلب الولي. والدباغ الفاطمي يقول إني أرى السماوات السبع والأراضين السبع والعرش داخلة وسط ذاته وكذا ما فوق العرش من 70 حجابا. ويفتري الدباب هذا البركان فيقول كل ما أعطيه سليمان في ملك وما سخر لداود وما أكرم به عيسى أعطاه الله وزيادة لأهل التصرف من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ومكنهم من القدرة على إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى. وهذا الدباغ إلا أن يفضح أقطابهم بهذه الكرامة، كرامة السرقة، يعني بعد أن ذكروا كرامة الزنا واللواط وإتيان البهائم والعري وكذا وكذا، يقول الدباغ في كرامات الأولياء إن الولي صاحب التصرف يمد يده إلى جيب من شاء فيأخذ منه ما شاء من الدراهم وذو الجيب لا يشعر. خفت يدي، فهل مثل هذا يعد كراما؟ أجيبونا عباد الله. وأما إذا أردت مزيدا من الكرامات فارجع إلى ما ذكرته لك من مصادر، تجد العجب العجاب مما استحييت من ذكره وتركته خشية الإطالة والسآمة والملل، حتى لا أعكر الصفو أكثر من هذا، وحتى لا أزعجكم بذكر كلام ذكره الدباغ أو الشعران أو غيرهما على أنه كرامات وهو من المنكرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن مثل هذا البراق جعل المستشرقين يصفون الإسلام بأوصاف لا تليق، فهناك مستشرقون جاءوا إلى مصر وكتبوا عن التصوف على أنه الإسلام، والمستشرق المدعولين كتب كتابه المصريون المحدثون، فقال في هذا الكتاب: ويزور المصريون الأضرحة معتقدين أنهم سينزلون عليهم البركات، وإما بقصد التماس البرء من المرض أو طلب النسل، ويعتبر المسلمون أولياءهم المتوفين شفعاء لهم عند الله، ويقدمون لهم النذور، ويقول: وقد جرت العادة أن يقوم المسلمون كما كان يفعل اليهود بتجديد بناء قبور أوليائهم وتبييضها وزخرفتها وتغطية التركيبة أو التابوت أحيانا بغطاء جديد، وأكثر هؤلاء يفعلون ذلك رياء كما كان يفعله اليهود، ونحن نبرر ساحة الإسلام وساحة المسلمين الذين يفهمون دينهم، وإنما نقول هذا خزي من أفعال الصوفية ومن أوزار الصوفية، لكن غير المسلمين الذين لا يفهمون هذا الدين حملوا أوزار الصوفية على الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول جلد السهر وهو يتحدث عن بدعة الموالد: وكان علماء المسلمين لا يزالون حتى القرن الثامن الهجري يقدون الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة مخالفة للسنة، ونهى عنه غالبيته على اعتبار أنه بدعة مستحدثة في الإسلام. وتنطبق هذه الحالة أيضا على أعياد دينية أخرى نشأت في القرون المتأخرة واضطرت أن تجاهد لكي يقرها العلماء بعد أن وصموها دهرا طويلا بأنها من البدع الدخيلة. يقول جوتيه وهو مستشرق آخر: وتقديس الأولياء إلى درجة قد تقترب أو تقرب من العبادة الذي نراه انتشر بعض في جميع الأقطار الإسلامية يشير في الحقيقة إلى رد فعل من الأمم والشعوب التي فتحها الإسلام ضد العقلية الإسلامية التي لا تسلم بوسطاء أو شفعاء لدى الله. إنه لم يسر ضد إجلال الأولياء والرسول إلى ما يقرب من العبادة، أي ضد هذا التغيير الخطير في العقلية الإسلامية الأولى، إلا الطائفة الوهابية. لا يسرنا أن نسجل هذه المخازي، أن يسجل هذه المخازي أولئك المستشرقون ويحملونها على المسلمين جميعا، ولكن الذي يجب أن نتصدى له هو أن ندع هؤلاء الصوفية يقترفون هذه الجرائر وتلك الجرائم وينفذون سمومها، فيزيد للإسلام بها عدوه ويرمى بها المسلمون جميعا، ويتهمون بالحماقة والغباوة وعبادة الأساطير، ويقال في كتب المستشرقين هذا هو الإسلام، وهم يوقنون أنه دين الصوفية لا أنه دين الله، ولكن عدوهم يهتبر الفرصة ليمحق عدوا له. وربما قبسنا العزة ضد هؤلاء المستشرقين وحدهم، بيد أن الواجب هو أن تأخذنا العزة بالحق ضد الصوفية، وأن نجتث الصوفية من أصولها وكفاها أن جعلت عدو الإسلام يحمل كل خزي لها عليه. ليس أولئك المستشرقون هم العدو الوحيد، وإنما عدونا من ملكهم السلاح يقاتلوننا به، إنهم أغبياء الصوفية وهؤلاء الحمقى والجهلاء الذين ارتكبوا تلك الوثنيات وأقروها، فإذا جوبهوا بها قالوا مدسوسة علينا، ليس من كلام أئمتنا، ليس من كرامات أوليائنا. لقد أنكر الله تعالى على الناس اتخاذ الأولياء من دونه في كثير من آي القرآن الكريم، قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. ومن ثم فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يتخذ له وليا من دون الله عز وجل، يلجأ إليه بالشدائد ويستغيث به عند المخاوف ويستعيذ به من المكاره، أو يعبده ويتوكل عليه، يوالي فيه ويعادي فيه، يرجوه ويخشاه. هذا معناه اتخاذ آلهة من دون الله، وهو شرك وكفر والعياذ بالله. لكن الصوفية يقدسون هذا على أنه كرامة من كرامات الأولياء. هذه هي الكرامة عند الصوفية، بل هذا خزي الصوفية، وهم يكلموننا عن الكرامات. لا والله، فارق كبير بين الكرامة في ميزان القرآن والسنة وبين هذا الخزي الصوفي الذي يسمونه كرامات. علمت هذه الشبهات؟ ذكرت لك كرامات الصوفية كأنواع ونماذج، فما الكرامة في القرآن والسنة؟ كما بدأت به بإشارات سريعة من كتاب الله تعالى، أو بتصريح من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولها في كتاب الله نماذج وأمثلة كرامات للأولياء دون كرامات الأنبياء. وهل للأنبياء كرامات؟ نعم، النبي قبل أن يكون نبيا هو ولي، ومن ثم فله كرامات. إذا جاء الأمر الخارق للعادة مصحوبا بالتحدي والتعجيز فهو معجزة فحسب، وإذا جاء الأمر الخارق للعادة على يد النبي غير مصحوب بتحدي ولا تعجيز فهو كرامة من وجه ومعجزة من وجه. كرامة إذ لا تحدي فيه ولا تعجيز، ومعجزة لأنه وقع على يد نبي. أما إن وقع على يد ولي رجل مؤمن تقي فهذه كرامة، وكرامة الولي فيها تأييد لنبيه الذي يؤمن به ويتبعه ويسير على نهجه. والكرامات موجودة في كتاب الله مذكورة، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفصلة، وفي حياة الصحابة والتابعين لها أمثلة كثيرة، لا أظن أن المجال يتسع لها بعد أن وقع شيء من السرد، ولا أقول من الاستطراد، في ذكر الكرامات عند الصوفية ونحن نرد على شبهاتهم. أما الكلام عن الكرامة ككرامة فقد سبق الكلام عنه عندما كنا نتحدث عن معنى لا إله إلا الله. تناولنا قضية الوسيلة والشفاعة والبركة والولاية والكرامة، لكن جاء وقت ينبغي أن نلقي فيه بأضواء من الحق من أجل أن نبدل بها ظلمات الباطل، لكن المجال لا يتسع لأن الترسل فيبقى للكرامة لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. يغفر الله لي ولكم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والمساكين، يا ذا القوة المتين، يا ذا العرش العظيم، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإنعام، اغفر الذنوب وفرج الكروب واستر العيوب، يا علام الغيوب اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين واجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين. اللهم ألف بين قلوبنا وأدب المحبة بيننا وأنزل السكينة علينا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور. يا عزيز يا غفور ارحم عبادك المستضعفين وفرج كرب عبادك المكروبين وفك أسر إخواننا المأسورين. اللهم فك أسر إخواننا المأسورين. اللهم فرج كرب دعاة المسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين، انصر المجاهدين في الشيشان، وانصر المجاهدين في فلسطين، وانصر المجاهدين في برما وكشمير، وانصر المجاهدين وارحم المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. أيدهم بتأييدك وأمدهم بمددك وأنزل عليهم من جندك وارزقهم نصرك الذي وعدت وعاملهم بفضلك وجودك وكرمك. إذ تخلت الدنيا عنهم فلا تتخلى يا رب عنهم، واغفر تقصيرنا نحوهم وتتجاوز عن قصورنا تجاههم. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا أذلة فأعزنا، مهزومون فانصرنا، مختلفون فاجمعنا، متفرقون فوحدنا، خائفون فأمنا، مستضعفون فمكنا، جهلاء فعلمنا، مرضى فاشفنا، مذنبون فاغفر لنا، مسيئون فتجاوز عنا، عصاة فاهدنا، كلنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، ارضنا وارض عنا، ارضنا وارض عنا. اللهم مجري السحاب منزل الكتاب هاتم الأحزاب، اهدم اليهود اهدم اليهود اهدم اليهود وانصرنا عليهم، وانتقم من الروس الملحدين والأمريكان المعتدين، أرنا فيهم عجائب قدرتك وسلط عليهم سيف انتقامك، فإنهم خلقك ولا يعجزونك. منا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أسألكم صالح الدعوات، يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.